إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعبد إذا عزم على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع، فينخدع أولاً بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه، أي بكثرة الأتباع والمريدين. وعن عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى في العلل ومعرفة الرجال عن عاصم بن ضمرة أنه رأى قوما يتبعون رجلا فقال: إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وفي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره أن يطأ أحد عقبه ولكن يمين أو شمال. قال المناوي رحمه الله في الفيض: تواضعا لله واستكانة، فإن رفضها العبد ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك، فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية، يعني اجتماع قلبه على ربه تعالى، وابتلي بعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه تعالى منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة. واعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه، والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب، وعلامته طول الحزن والبكاء. فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاؤه واشتدت مصيبته، وأي عزيز أعز عليه من نفسه، وأي عقوبة أشد من النار، وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي، وأي مخبر أصدق من رسول الله. ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه، وليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة أو وقعت بغير شرطها، مثل أن يكون صلاها في ثوب نجس أو بنية غير صحيحة لجهله بذلك فيقضيها كلها، وقضاء الفوائت رأي الجمهور. وكذلك إن كان عليه صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك من الواجبات يقضيها كلها ويفتش على ذلك ويتداركه. وأما المعاصي فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه وينظر فيها، فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فالتوبة منه الندم والاستغفار، ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها، فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من رواية أبي ذر رضي الله عنه بإسناد حسن. مثال ذلك أن يكفر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر، ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة، فإن الأمراض إنما تعالج بضدها، فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى. وأما مظالم العباد ففيها أيضاً معصية الله تعالى، لأنه نهى عن ظلم العباد، فالظالم للعباد قد ارتكب نهيه تعالى، فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل، والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم، فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين، ويكفر قتل النفوس بالعتق. هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى، فإذا فعل ذلك لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد. ومظالمهم إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو إيذاء القلوب. أما الأول فإنه إذا قتل خطأً أوصل الدية إلى مستحقها إما منه أو من عاقلته، والعاقلة أقرباؤه من جهة الأب الذين يشتركون في دفع الدية. وإن قتل عمداً وجب عليه القصاص بشروطه، فعليه أن يبذل نفسه لولي الدم، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه، ولا يجوز له إخفاء أمره بخلاف ما لو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه، بل عليه أن يستر نفسه، فإن رفع أمره إلى الولي حتى أقام عليه الحد وقع ذلك موقعه، وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى، بدليل قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما. وكذلك حد القذف لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه. الثاني المظالم المتعلقة بالأموال نحو الغصب والخيانة والتلبيس في المعاملات، فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه، وليكتب إلى أصحاب المظالم وليؤدي إليهم حقوقهم ويستحل لهم، فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه الحسنات في القصاص يوم القيامة، فتوضع في موازين أرباب وأصحاب المظالم، فإنها إن لم تفي بذلك أخذ من سيئاتهم فتوضع فوق سيئاته. هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة، فإن كان عنده مال من شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته تصدق به عنه، وإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بمقداره. الثالث الجناية على الأعراض وإيذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل واحد منه وليستحله وليعرفه قدر الجناية، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى، كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه أو كزنا بجاريته، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه ثم ليستحله مبهما، ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة. وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ من الظالم عوضا يوم القيامة، ولا خلاص إلا برجحان الحسنات. ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، ويعزم على ذلك عزماً مؤكداً. مثال ذلك المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضره في مرضه، فيعزم عزماً جزماً ألا يتناول شيئاً من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك، فإن هذا العزم يتأكد في الحال، وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بإحراز قوت حلال وبترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. وكثيراً ما يتكرر في القرآن المجيد ذكر الإنابة والأمر بها، فقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله عن شعيب عليه السلام أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقوله تعالى إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وقوله تعالى عن نبيه داود عليه السلام وخر راكعا وأناب. والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجوابه إليه، والإنابة تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع ذليل، والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والخشية والحذر، ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات فهو ساع فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات، وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله. وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول وأشرح صدورا، وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا. ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات، وأما رجاء الأولين فقد اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والقرم والقدرة، فأنزلوا به حوائدهم وعلقوا به آمالهم، فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي. ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة، وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة. وأملهم المنيب إليه عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار، كحال الذين قال الله تعالى في حقهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه، معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق، فهي ملتفتة إلى غيره، ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له. فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح، إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم. وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح. فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه، أنابت جميع القوى والجوارح. فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة، وانقادت لأوامره خاضعة له وداعية فيه مؤثرة إياه على غيره، فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر، وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولاها ورضا بقضائه وتسليما لحكمه. وقد قيل إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المدمومة في النفس. وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها، وإن كانت عذبة في مبادئها فإنها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره. فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل هذا روحه منيبة أبدا. وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي كامنة فيها كمون النار في الزنا. وأما أصحاب الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه، فهو ينيب ببعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه. وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه تعالى بعدها. فتوبة العبد بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً وإلهاماً، فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانياً قبولاً وإثابةً. قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم، والحكم ينتفي لانتفاء علته. ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته، فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى، فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانية. وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم. وهذا القدر من سر اسميه الأول والآخر، فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه ويجير من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك. والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد. وسبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواماً لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة التائب عند الخلق، وجواز القول بينهم، وصلاح المعاش، وراحة البدن، وقوة القلب، وطيب النفس، ونعيم القلب، وانشراح الصدر، والأمن من مخاوف الفساق والفجار، وقلة الهم والغم والحزن، وعز النفس عن احتمال الذل، وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم، والثناء الحسن في الناس،
وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبعد شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه، ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا من قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة، ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين به ودعاؤهما له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له، وإقباله عليه، وفرحه بتوبته، وهذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين هذا ممن يختم له بسوء وشر؟ وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة، قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا، ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا، والإعراض عن الآخرة، والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة، ونوع من المعصية، وجانب من الإعراض، ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه، وسبى عقله، وأطفأ نوره، وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة، ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد، فلم يتبين المراد، ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الخليفة الناصر نزل به الموت، فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال: الناصر مولاي، فأعاد عليه ابنه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية فلما أفاق قال: الناصر مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال: الناصر مولاي، ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك، والقتل القتلة، ثم مات. قال عبد الحق رحمه الله: وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. قال: وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلاً نزل به الموت، فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية: ده يهزده، وتفسيره عشرة بأحد عشر فكان مرابيا. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جابي. قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان باب داره يشبه باب ذلك الحمام، فمرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جابي، فقال هذا حمام من جاب. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، يعني لم تأخذ شيئا مما في داره. فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق تقول قرنان وهو الديوث هل لا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا، ولم يكن آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذت ابنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجاباً بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والإقامة والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقى يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني فطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له ما شأنك وما تريد؟ قال أريدك. فقالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وهي نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال يتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل المؤذن، وكان يؤذن ويقيم ويصلي في ذلك المسجد 40 سنة، فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. قال: ويروى أن رجلاً عشق شخصاً فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع ألماً به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده، فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه، وجعل ينتظره للميعاد الذي ضرب له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال له: إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، ورغبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مداخل الريب، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: يا سلم يا راحة العليل، ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان، فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. ونسأله تعالى أن يرزقنا حسن الختام، إنه هو الرحيم 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 العلام، من لطائف أسرار التوبة أن يرى قبح ما نهى الله عنه وحسن ما أمر به، وأنه كان مفسداً حين ركب ما نهاه الله تعالى عنه، مفوتاً لمصلحة حين قصر في تنفيذ ما أراده الله منه، وأن الله تعالى ما نهى إلا عن أمر قبيح بالذات، وما أمر إلا بأمر حسن الذات. فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها، ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم، وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامهم، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم، وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة، فيفرقون بين طيبه وخبيثه ونافعه وضاره. من أدلة ذلك قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمره باجتنابه بأخذ الزينة، والفاحشة هاهنا في طوافهم بالبيت عراه الرجال والنساء غير قريش. ثم قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر، إذ كانت قريش هي التي تقوم بتطويف الحجاج والمعتمرين وقيادتهم في كل مناسك الحج وشعائره، ويأخذون منهم ما يعيشون به استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فرزقهم الله مما أهوت إليه أفئدتهم، ولكن أكثرهم لم يقم الصلاة كما أحب الله ولا شكر لله، بل كفروا واتخذوا الآلهة والأنداد من الموتى، فكانت صلتهم بأوليائهم أقوى من صلتهم بالله رب العالمين، وكان الشيطان مولاهم من دون الله، فقل في أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأرزاق. وأوحى إليهم أن يشرعوا للناس بدعة فاحشة، ألا يطوف أحد بالبيت إلا في ثياب من عند قريش وهم الحمص، وأن يخلعوا ثيابهم ويجعلوها لقا تحت أقدام الطائفين حول الكعبة، فانقاد الناس لهم بالتقليد، وأصبح موردا لقريش يتحكمون به في الناس كما يشاءون. ثم أوحى إليهم أن يزيدوا في الأثمان كلما رأوا إقبال الناس، حتى عجز أكثر الناس وطلبوا من السادة المستكبرين الرخصة عن الثمن، فقالوا: لا بد من ذلك، وإلا فطوفوا عراة فطافوا عراه. ثم قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، دل على أنه طيب قبل التحريم، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه، فتحريمه مناف للحكمة. ثم قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهي فواحش قبل التحريم وبعده، والشارع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها، فكان قبحها من ذاتها، وزادت قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنها وذمه لها وإخباره ببغضها وبغض فاعلها، كما أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه، وزاد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله. بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالمدح والثناء والعلم الدال على نبوته أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة بحسنه وكونه معروفا، وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكرا، وما يحله تشهد العقول الصحيحة كونه طيبا، وما يحرمه تشهد كونه خبيثا. وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين والكذابين والسحرة، فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم. ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم لما عرف دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: على أي شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله؟ قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ولا أحل شيئا فقال العقل ليته حرمه، ولا حرم شيئا فقال العقل ليته أباحه. فانظر إلى هذا الأعرابي وصحة عقله وفطرته وقوة إيمانه واستدلاله على دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل، وكذلك بمطابقة تحليله وتحريمه. وقال ربنا جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لغير شيء، لا تؤمرون ولا تنهون ولا تثابون ولا تعاقبون، والعبث قبيح، فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول، ولذلك أنكره عليهم إنكار منبه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم، وأنهم لو فقروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثا، لا لأمر ولا لنه ولا لثواب ولا عقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر، وأن من جوز على الله الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. والله تبارك وتعالى هو الحكيم، حكيم في قدره كما هو حكيم في شرعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فمن العابدين أناسٌ توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات دون مطالعة عيب النفس والعمل والتفتيش على دسائسهما، ويحملهم على استكثارها أي على استكثار الحسنات رؤيتها والإعجاب بها، ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليها والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق لشغلهم ذلك عن استكثارها. ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقبة لعمله خفيفاً عليه، فيستكثر منه ويصير بمنزلة العادة، فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب وتنقيتها من الكدورات وما في ذلك من شوك الرياء، وجد لعمله ثقلاً كالجبال وقل في عينه، ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله والقيام بأعبائه والتلذذ والتنعم به مع ثقله. وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة، قراءة القرآن المجيد، إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل آية وحظك من الخطاب بها وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيد بها، كيف تدرك الختمة أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة مستكثراً من القراءة. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به وتنزيل دوائه على أدواء قلبك والاستشفاء به، لم تكد تجوز الصورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة، لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد. فإذا خلى القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب، فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه. وقد يرى فاعلها أن له حقاً على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان، ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله، لا يدري أنه لن ينجو أحد البتة من النار بعمله إلا بعفو الله ورحمته. ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله، لا ريب أن ذلك قليل المنفعة دنيا وأخرى كثير المؤونة. فهو كالعمل على غير متابعة الأمر وإخلاص العمل للمعبود، فإنه إن كثر متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة كثيرة المنظر قليلة الفائدة، فإن الله لا يكتب للعبد من الصلاة إلا ما عقل منها، وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال المناسك ونحوها. ولكن أحب العباد إلى الله الذين يستكثرون من الصالحات مع مراقبة لها، فقد ندب الله تعالى إلى ذلك فقال: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله. والدين كله استكثار من الطاعات، وأحب خلق الله إليه أعظمهم استكثاراً منها. وفي الحديث الصحيح الإلهي: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. واستقلال المعصية ذنب، كما أن استكثار الطاعة ذنب. والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده، وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله. وسيئاتك بالعكس، ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو به من عذابه، وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر. وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها، لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه، فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت عنده دل على أنه محجوب عن الله، غير عارف به وبما ينبغي له. وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه لمشاهدته الحق ومستحقه، ولتقصيره في القيام به وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا، فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله. فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب، وهان عليها الإصرار عليها والاستقلال منها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. العارف يدعو الناس إلى الله فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن لللبن تأثيرًا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة. فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل وليراعي المرء قلبه. فالقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتاً ووطناً وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. القلب الثالث قلب محشو بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال العدو منه شيئا إلا خطفة. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه ودخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد ودخائره وجواهره، وليس جواهره الملك ودخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب؟ وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك، أي طليعة الجيش، ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف يحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لللص سوى البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، ولينزله على القلوب، فإنها على منواله. فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكناً ومستقراً، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه ودخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه. وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب، يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع. وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع، فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله فيه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها، انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمداً فليس لك اعتذار، فراقب قلبك ولا تسلمه لعدو، واحذر أن تعد العدة والسلاح في قلبك لعدو، فإذا نفذ إلى قلبك أخذ سلاحك من الشبهات والشهوات وفاسد الإرادات والتخيلات والأوهام من أجل أن يقاتلك به. فاتق الله ولتشرق على قلبك أنوار التوحيد وأنوار متابعة النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم. والله يحفظني وإياك من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وتآمر المتآمرين، إنه تعالى هو البر الكريم والرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.